صار خمسة في الإضافة للأربعة تكون تسعة. عظم روح طعام محترم متفق خمسة مع الثلاثة الأولى ثمانية. نعم ثمانية. نعم
قد يوجد من سمع حديث من
نعم
وقد يوجد أنه يقول إن الذي صار سنة مستفى بالحجرين.
نعم متفق فيه. نعم نعم هذا الإيهام يرده أحد سلمان الفارسي لا تجري أقل من ثلاثة أحجار. نعم
لديك هو
يؤمن نعم أنه أمره أن يأمر الله يعطيه. نعم هذه أيضا إذا كان هذا صح يدل الإشكال من لا أشكال فيه بالحقيقة. أنا قد ذكرنا لكم قاعدة أن النصوص المشتبهة تحمل مع المسلم في كل شيء في القرآن وفي السنة. فإذا جاء مثل ما يوهم أن شيئا فعل على غير شرطه والشرط محقق فإن عمل بماذا؟ بالمحكم محقق. نعم
ثبت أنه قال يأتيك بترك لحجر ثالث.
نعم
يمكن لما محكم الصح والحق.
طيب
أنا قلت هذا لعله يفهم بعض الأطوال أنه يأتيك بترك لحجر.
لا هذا ما فيه. نعم
إذا كان جل جال
حيوان مريكا جل جال قطعة جل جال وما انتبع به صراحة كلام مؤلف انه لا بأس به لأنه قال متصل بحيوان ما هو ظاهر ما لم يفصل. ثم قال ويشترط هذا الشرط الثالث يشترط ثلاث مساحات موطية فأكثر. يشترط هذا العدد يشترط ثلاث مساحات موطية فأكثر. المؤلف يقول ثلاث مساحات ولا حديث واردة ثلاثة أحجار. فهل نقول إن كلام المؤلف رحمه الله مخالف الأحاديث أو موافق؟ ننظر الدليل على اشتراط ثلاث مساحات ما هو؟ الدليل هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في مسلم قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار والمراد بالأحجار هنا أن لكل حجر مسحة لأن الأحجار قد يكون الحجر الواحد له جهات متعددة شعب ولهذا قال المؤلف ولو بحجر ذي شعب. فنحن نعرف العلة والسبب في أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط ثلاثة الأحجار لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد لأنه إذا كرر المسح على وجه واحد يستفيد ولا لا؟ لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة ولم يتلوث زيادة. فلهذا لابد من ثلاثة أحجار. طيب لو أنقى بدونه فلا بد منه وقال بعض أهل العلم إنه إذا أنقى بدونها كفى لأن الحكم يدور مع علته. ولكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وإذا كان نهى فإنه يجب أن لا نقع فيما نهى عنه. واضح؟ ولأن الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاث ولأن الثلاث كمية رتب عليها الشارع كثيرا من الأحكام. نعم لو فرض أن الخارج يابس يبوسا لا يؤثر فيما مر عليه فهنا لا يحتاج أصلا إلى السنجاء أو السجمار يعني ما في شيء نذيره حتى نقول إنه لا بد من الاستمار أو الاستنجاء. وقوله ولو بحجر ذي شعب لو هل هي رفع لرفع التوهم أو للخلاف؟ لدفع الخلاف. هي لدفع الخلاف لأن بعض أهل العلم اقتصر على الظاهر في هذا الحديث وقال لا بد من ثلاثة أحجار والراجح ما ذهب إليه المؤلف لأن العلة معلومة. فإذا كان حجرا ذا شعب واستجمر به كل جهة منه صح. نعم.
طيب لو كنتنا اتصرنا على الله
أي لأن قال رسول هكذا لأنه قد لا يتأثى، فإن الأكثر إنه لا يتأثى حجرا ذو شعب ثلاث يكفي الاستمرار، حتى لو صار له شعب، لأن ما من حجر له زوايا، لكن هذه الشعب تكون صغيرة، يعني بمعنى أنه ما يمكن أن يستجمر به، وهذا يكون على المعتاد الغالب. نعم. وليس فيه أثر، فهذا حقيقة هو الإنقاء، فلا بد من الإنقاء. طيب، يشترط في كمية الاستجمار، ولكن الصحيح أنهما لا يطهر. طيب اشترطنا أن يكون طاهرا وأتينا بالدليل لا يطهر، إنه من باب الاحترام، يعني إذا كان عارفا محترما فهي أولى بأن تحترم. نعم. مع أن بعض أهل العلم يقول أنه لا، ليس هناك دليل على التحريم، وأن الإنسان لو استجمر بذلك وأنقى فلا حرج. نعم. وإذا وصل إلى المحل الماء يقتله، لكن نحن نقول حتى لو كان ما هناك دليل ظاهر على التحريم فالأولى التنزه عنه والبعد عنه. طيب أصبر يا أحمد. طيب يشترط أنه بعض العلماء استدل بحديث مسعود على جواز الاستثمار بأقل، وقال إذا حصل الإنقاء فإنه لا يلزم أكثر من الإنقاء، ولكن ما دام الحديث ورد في رواية أحمد يأتي بغيرها، وحديث سلمان صريح أن استنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فإنه لا يمكن أن يؤخذ بهذا الدليل المشتبه ويلغى الدليل المحكم. وقد قدمنا غير مرة أنه إذا اجتمع دليلان أحدهما محكم لا اشتباه فيه ولا إجمال، والثاني مجمل أو مشتبه فيه، فالواجب الأخذ بالمحكم، لأن هذه طريق الراسخين في العلم، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا، فيقولون يحملون المتشابه على المحكم حتى يكون الأمر كله محكما.
حديث أبو هريرة.
نعم.
قل أن نقتصر على الأحجار لأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها تدور على الأحجار.
في خلاف مثلا النفي من أصعب ما يكون، يعني ما تحب كل شيء، ولهذا لو قال لا أعلم صح.
نعم.
ما هو الجواب؟ ها؟ عني بعد السلام عن السنجاء بالعظم والروح دل على أن غيرهما جائز، وإلا لما كان النفي فائدة، لو كان كل ما سوى الأحجار منهيا عنه ها؟ ما كان للنهي عن العظم والروح فائدة، صح ولا لا؟ أين؟ وهو هذا من أفراد الناجة وأظن فيه بعض الدار قضي إجنازي عن صحته، لكن على كل حال إن صح هذا حديث فهو واضح في الموضوع. نعم. لكن إذا لم يصح فإن نقول النهي عن الاستنجاء بالحجر بالعظم والغوث يدل على جواز الاستنجاء بكل ما عداه. طيب. نعم. جاي شرط نبدأ الدرس الآن، مع أني يا أخواني نود أن المناقشة هاتم الله يشترط يشترط ثلاث مساحات موقية، ثلاث ولا ثلاثة بالرفع نائب نافع، والشرط في اللغة شرط في اللغة العلامة، وأما في الشرع الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء الشرط، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يقول الشرط يشترط يعني الاستجمار وإجزائه عن الماء ثلاث مساحات موقية، ثلاث مساحات على كل المكان، على كل المكان، وإنما قيدت ذلك لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن الرسول اشترط ثلاث أحجار لأجل أن يكون حجر
للصفحة اليمنى، وحجر للصفحة اليسرى، وحجر لحلقة الدبر. وعلى هذا القول يكون المسحة لكل واحد مسحة واحد، ولكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أن ثلاث مسحات تعم المحل، ثلاث مسحات تعم المحل منقية. وسبق أن الإنقاء هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أو هو أن يرجع الحجر غير مبلول جالسا. قال فأكثر، أكثر من الثلاث كيف الشرق ثلاث فأكثر؟ يعني لو قال قائل هذا تناقض، ثلاث فأكثر، إذن مش المعتمد ثلاث ولا الأكثر؟ نقول المعنى الكلام أن لا ينقص عن ثلاث، ثلاث إن أنقص فأكثر إن لم تنقص ثلاث، لأن قد لا تنقص مسحتين بيع بثلاث مسحات، بل لا تنقص إلا بأربع أو خمس أو ست. طيب، ودليل ذلك سبق حديث سلمان قال ولو بحجر ذي شعب، لو هذه إشارة ثلاث، ولو بحجر ذي بمعنى صح شعب جوانب، الشعب الجانب، يعني ولو بحجر له جوانب فيمسح من جانب مرة ومن جانب مرة ومن جانب مرة، هذا المسح. وقال بعض أهل العلم لا بد من ثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار اعتمادا على ظاهر الأدلة، لأن ظاهر الأدلة ثلاثة أحجار، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ولما جاء من مسود حجرين قال في حجر، فدل هذا على أنه لا بد من ثلاثة أحجار. فمن تمسك بالظاهر قال لا بد من ثلاثة أحجار، نستجمر بحجر ونقيه وناخذ الثاني ونقيه وناخذ الثالث، نعم، لأن هذا أكمل بلا شك، أكمل في الطهارة، إذ أن الحجر بالشعب قد يكون في أحد الجوانب شيء من المسحة الأولى وأنت ما علمت به، فيكون الأحجار كل حجر منفرد أحسن. ومن نظر إلى المعنى، والشرع كله معنى وعلل وحكم، قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن الشعب متداخلة، بحيث إذا مسحنا مع شعبة اشتغل التمييز الشعبة الأخرى، كان كل شعبة متميزة عن الأخرى فإنه يثني، وهذا هو الصحيح، لأن الشرع معاني لا مجرد ألفاظ. يسن قطعه أي قطع الاستجمار أي عدده على وتر، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، زاد خامسة، إذا أنقى بست يزيد سابعة، إذا أنقى باثنتين يزيد ثالثة. نعم، أما يقول حالة هذا ما يقول، لأن الاستجمار ثلاث واجب مهو سنة. وقد سبق أن بعض أهل العلم قال إنه لا يشترط الثلاث إذا حصل الإنقاء بدونها، واستدل بحديث ابن مسعود، وسبق الجواب عنه، وبينا أن حديث ابن مسعود فيه أن الرسول أمره أن يأتيه بحجر، وعلى هذا فلا يكون فيه دليل. وقوله يسن قطعه ولا وتر، ما هو الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، واللام للأمر. فإن قلت إن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإيثار، قلنا نعم الأصل في الأمر الوجوب، فإن أريد بالإيثار الثلاث فالأمر على ما هو عليه للوجوب، لا بد أن يستجمر بثلاث، وإن أريد ما زاد نعم فهو الاستحباب، ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا على سبيل إيش؟ الاستحباب، إلا في الثلاث فإنها على سبيل الوجوب، كما سبق من حديث سلمان الفارسي أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ثم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج. هذا بيان حكم الاستنجاء وما يجب له الاستنجاء. فقال يجب الاستنجاء واجب. وهل المراد بالاستنجاء هنا تطهيع المحل بالماء او ما هو اعم من ذلك؟ الجواب ما هو اعم من ذلك، يعني تطهيره بالماء او بالاحجار واجب. ما هو الدليل على وجوب الاستنجاء؟ الدليل امر النبي عليه الصلاه والسلام علي بن ابي طالب ان يغسل ذكره بخروج المذي، والمذي نجس. وايضا قد يقال ان قوله من استجمر فليوتر يدل على الوجوب، وقد يعارض في ذلك، ولكن حديث سلمان واضح في الوجوب، امرنا الا نستنجي باقل من ثلاثه احجار. ولكن يقول المؤلف لكل خارج من اين؟ من السبيلين. اما ما خرج من بقيه البدن فانه يغسل الا ثلاثه اشياء: الريح فانه لا يجب الاستنجاء لها، لان الريح لا تحدث اثرا بل هي هواء فقط فلا تحدث اثرا في المحل. إذا لم تحدث أثرا في المحل فإنه لا يجب أن نغسله، لأن غسله حينئذ نوع من العبث. الريح سواء كان لها صوت أم لم يكن طاهرة، الريح طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة. وقال بعض أهل العلم إنها نجسة. نعم. وما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإنها ستلاقي رطوبة، فإن قلنا إنها نجسة وجب غسلها، وإن قلنا طاهرة فلا يجب. ولا نقول إنه يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة من فساء هل تصح صلاته أم لا، لأن هذا أمر لا يمكن. ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل. نعم. ومثل هذا أمر يعني الأولى تركه، لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة. لكن الذي ذكره أولا هو الواضح، إذا كانت نجسة ولامست شيئا رطبا فمن المعلوم أن الشيء النجس إذا لامس رطبا يتنجس الرطب، هذا هو الذي يترتب على ذلك. والصحيح أنها طاهرة لأنه ليس لها شرب وإنما هي هواء له رائحة خبيثة. الثاني الطاهر لا يجب الاستنجاء له، مثل المني. المني يخرج من السبيل، فهو داخل في عموم قوله لكل خارج، لكن الطاهر لا يجب الاستنجاء له، والتنفيذ ظاهر في المني. الثالث غير الملوث. غير الملوث اذا خرج شيء لا يلوث، يعني يابس مره ما يلوث، وهذا الله اعلم بامكانه، لكن ان امكن فانه لا يجب له الاستنجاء، لان اعلم من الاستنجاء المقصود منه النظافه والطهاره، وهذا ليس بحاجة إلى ذلك. فصار الاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين إلا ثلاثة أشياء، وهي الريح والطاهر وغير الملوث. طيب لو كان هذا الخارج شيئا نادرا، يعني يندر خروج لكن خرج، مثل أن يخرج منه حصى، هل يجب الاستنجاء له؟ إن كان إن لوثت فإنه يجب الاستنجاء لدخولها في عنق أنه أدب، وإن لم تلوث فإنه لا 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 يجب الاستنجاء لعدم حاجته
إليه.
نقول هذا لأجل إن أمكن. طيب يقول ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. لا يصح قبله ولا قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. أفادنا المؤلف أنه يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستجمار أو الاستنجاء، وهذا يحتاج إلى دليل. فما هو الدليل؟ لا أحد يشك أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه يقدم الاستجمار على الوضوء، هذا هو المعروف من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل مجرد الفعل يقتضي الوجوب؟ صدق لنا أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب. إذا كان لمجمل من القول يدل على الوجوب فهو دال على الوجوب بناء على النص المبين. أما إذا كان مجرد فعل فالصحيح الراجع عند أهل العلم أنه ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. لكن فقهاءنا رحمهم الله استدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: انضح فرجك وتوضأ، أو اغسل ذكرك وتوضأ. فقالوا قدم ذكر غسل الذكر، والأصل أن ما قدم فهو أسبق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة حين أقبل على الصفا والمروة، فقال حين أقبل على الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النساء: ابدأوا بفعل الأمر بما بدأ الله به. ولكن رواية مسلم يعارضها رواية البخاري حيث قال: توضأ وانضح فرجك، في هذا اللفظ توضأ وانضح. والجمع بينهما أن يقال إن الواو لا تقتضي الترتيب. عندنا هذه روايتان، رواية مسلم يقول فيها: اغسل ذكره فهو توضأ، ورواية البخاري: توضأ وانضح فرجك، لأن إحدى روايتين قدمت ما أخرت الأخرى. ولكن نقول إنه لا تعارض. لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. لكن يعارض ذلك رواية النساء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اغسل ذكرك ثم توضأ ثم. إلا أن هذه الرواية ذكر الحافظ بن حجر أنها منقطعة، والانقطاع يضعف الحديث، والانقطاع يضعف الحديث. ولهذا ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: رواية أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، ورواية أخرى أنه لا يصح. والمذهب أيهما المذهب؟ أنه لا يصح. لكن في رواية ثانية اختارها الموفق وابن أخيه شارح المقنع على أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء. وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة فإننا نأمره أولا بماذا؟ بالاستنجاء ثم بالوضوء. لكن أحيانا تأتي المسألة في غير سعة، مثل أن ينسى الإنسان أن يستجمر استجمارا شرعيا أو أن يستنجي، يعني بال وكيبس نشف المحل لكن مو على السبيل المطلوب، يعني مسحه مرة ومرتين وتنقى، ثم بعد ذلك لما جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ثم صلى. ماذا يجب عليها المذهب؟ يجب عليه أن يعيد أولا يستنجي ثم يتوضأ ثم يصلي، يعيد الصلاة. وعلى القول الثاني لا يجب عليه لأنه هو صحيح، لكن يجب عليه الآن أن يغسل النجاسة يستنجي. لكن الاستجمار هنا متعدد، سبب لجفاف المحل، والاستجمار ما يصح إذا جف المحل. وعلى هذا فنقول على القول الثاني: أزل النجاسة فقط، وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة. فنحن نقول اللي أرى في هذه المسألة أنه ما دام الإنسان في سعة فلا يقدم الوضوء على الاستنجاء، وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا حدث أمر كهذا وقع نسيانا أو جهلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يقصر الإنسان على أمره بالإعادة وإبطال وضوئه وصلاته.
القول
إذا فات ذلك ما يضع لا
إذا
صديقة المقاة قاله المقاة لكن المقاة المصيحة علي.
إذا قلنا قول بأنه لا يجب أن تصح الصلاة إذا توضأ في المسجد
نعم
كيف الصلاة إذا لم تلبس كل شيء من النجاسة؟
أي نعم هو قد تلون النجاسة لأفرض منه السيد مرضي في حجر أزالها مرة بمسحة واحدة يطهر على قول الراجح إذا زالت النجاسة طهرت بأي شيء. لا لا لازم ثلاث أحجار لازم من ثلاث مسحات حتى لو أنقى المسحتين لا بد من ثلاث المقصود المعنى ولا بد من ثلاث مسحات هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة طهر ولكنه شرعا ما أكفي هذا إن هذا لا يعتبر حكمه حكم صادم من السبيل فلو خرج منه ريح ما تنقل وضوء لو خرج منه ريح ما تنقل وضوء يبقى على طهارته وأما إذا خرج شيء نجس فهو معروف أنه ينقل وضوء لأن النجس إذا خرج من أي بدن من أي مكان نبدا أفسد الوضوء. نعم إيه نعم هل يعني على هل مكتوب وان وكيف ترى كلامي إذا قلنا على هذه الصفة نعم نعم كيف والله لا نعم أو قال يغسل ذكره ثم يتوضا نعم يغسل ذكره ثم يتوضا نعم نعم انتبهوا لهذا ان الشارح رحمه الله فحزاب اخوه المرضع نسب يغسل ذكره ثم يتوضا الى الصحيحين وليس كذلك. باب السواك وسنن الوضوء. السواك فعال من ساك يسوك او من تسوك يتسوك ويطلق على الفعل وعلى الآلة فعل وعلى الآلة وش الآلة على المكان يعني على العود الذي تسوك به فيقال هذا سواك من أراك صح كما يقال هذا مسواك ويقال السواك سنة يعني التسوق اللي هو الفعل. وأما قول المؤلف وسنن الوضوء فهذا من الغرائب لكن رحمهم الله ذكروها هنا ووجه الغرابة أن سنن العبادة تذكر بعدها يعني العلماء يذكرون العبادة صفتها ثم يقولون هذا واجب وهذا ركن وهذا واجب وهذا سنة بعد أن يتصورها الإنسان لأن الإنسان ما يتصور العبادة إلا يترك بذلك فحسن ينبهون عبد الرحمن بس نشوانه ينعي. طيب أقول في هذا الباب بعض العلماء قال باب السواك وسنن الفطرة سواك وسنن الفطرة والمناسبة هنا واضحة لأن السواك من الفطرة وبعضهم قال السواك وسنن الوضوء وجعل المناسبة جعل المناسبة أنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك وإلا في الأصل أن السنن تذكر متى بعد ذكر الواجبات والأركان كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة تذكر السنن بعد هذا. قال المؤلف التسوك عندنا نحتاج الآن للإعراب التسوك مبتدأ. طيب أين الخبر؟ مسنون وهو بيعود بيعود جاءه مجرور متعلق بالتسوق يعني التسوق مصدر يعمل على فعله التسوق بعود لين منق
غير مضل لا يتفتت مسنون. فيه هذا الخبر فقط نتكلم هذا مسنون هذا الخبر. أولا قال رحمه الله التسوق بعود حسن جرم عضو متعلق بماذا؟ بالتسوق بعود. ها؟ لا 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 التسوق يعني تسوقه بعود يعني إذا استأت بعود. التسوق بعود كلمة بعود دخل فيها كل أجناس العيدة. نعم سواء كان من جريد النسل أو من عراجينها أو من أغصان العنب أو من غير ذلك يشمل كله فهو جنس شامل لجميع الأعواد. وما بعده من القيود فإنها فصول تخرج بقية الأعواد. فخرج بقوله عود التسوق بالخرق والأصابع فإنه ليس بسيح على ما ذهب إليه المؤلف. الثاني لين وخرج به خرج به بقية الأعواد القاسية من هذه الأبيات القاسية الأعواد القاسية هذه لا يتسوق بها. لماذا؟ لأنها أولا لا تفيد فائدة العود اللين وثانيا أنها قد تضر تضر اللثة إن أصابتها وتضر الطبقة التي على العظم الأسنان حكوى حتى. هذا واحد. ثانيا منقن منقن هنا عود ما ينقي. نعم يقولون العود اللي ما له شعر يتغطب رطوبة قوية ما ينقي تمر على أسنانك ما يفيدها شيء لكثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر على إزالة الوسخ. طيب غير مضر أسراد النيل مما يضر قالوا مثل الآس والريحان وكل ما له رائحة كريهة طيبة كل ما له رائحة طيبة هذا يضر. هل له رائحة طيبة يضر؟ نعم سبحان الله كيف يضر؟ يقول لأنه يؤثر على رائحة الفم هذه الريحة الطيبة تنقلب إلى ريح خبيث ما هي طيبة. ولهذا كل شيء له رائحة طيبة يعني طيب من الطيب مهد النكهة فإنه لا يتسوق به لأنه يضر.
غير ولا غير ولا غير
لا أحسن غير غير الكثر غير المضل لا يتفتت لا يتفتت. ما لا يتفتت؟ لا يتساقط لا يتساقط. فإذا كان يتساقط فلا فائدة منه بل هو يؤذيك أكثر لأنه إذا تساقط في فمك معناه أنه ملأه أذى. وأخذ معهم عود من الغضب. تعرفون الغضب؟ الغضب الذي يقعد به. نعم ما تعرف الغضب؟ نعم لا الغضب لأنه أقرب للأراضي. نعم اللي ما يعرفه لازم أن ننظمه بأن يخرج بنا إلى البر على نفقة. نعم الخطيبة علشان أنه يوريه يوريه. نعم طيب على كل حال الغضب هو عبارة عن خشب إذا يوقد به هذا يتفتت. لا يعني لو تساق به يتفتت عرفه. هذا لا يمكن أن يتسوق به وذلك لأنه لا فائدة منه بل لا يزيد السماء إلا وسخا. قال لا بأصبع وخرقة. التفوق في الإصبع ليس بالسنة ولا تحصل به السنة سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن. هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن بعض أهل العلم خالف في ذلك ومنهم وفق صاحب المقنع الذي هذا الشام مختصر وابن عمه شارح المقنع. قالوا إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء. وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء
أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه عند المضمضة وحركها، وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كافي، ولكنه ليس كالتسوك بالعود بلا شك، لأن التسوك بالعود أشد إيقاعا، وإنما قد لا يكون عند الإنسان في حال وضوء شيء من العيدان يحتاج به، فنقول له يبذل السياك بماذا؟ بالأسف. وقوله خرقة كيف تسوق خرقة؟ يعني يجعل خرقة الأسف منفوخة ويسوق. يقول مالك أنه ما يحصل السنة بذلك، ولكن لا شك أن الإنقاء بالخرقة أقوى من الإنقاء بمجرد أسف. نعم، ولهذا بعض العلماء رحمه الله قالوا إن كان الأصبع خشنا أجزع التسوق به، وإن كان غير خشن فإنه لا يجزع. وعلى هذا فأصحاب الحرف والبناء نعم والمزارعين يجزي بالأصابع، وأما أصحاب النعمة فإنهم يقول النعمة ولا النعمة، النعمة في الفتح فإنه لا ينفع. طيب يقول الخرقة لا شك أنها أقوى تأثيرا من الإصبع، فمن قال بأن الإصبع تحصل به السنة قال إن الخرقة من باب أولى. نعم، كلمة إصبع يقولون ما نحد يغرق فيها إلا كان بالإعراب، من الناحية الصرفية ما حد يغرق فيها أبدا، في الإعراب يغرق فيها بعض الناس يمكن يرفعها بالمنصوبة أو بالعكس، لكن في الصرف ما يغرق فيها أبدا. لماذا؟ لأن الصاد ساكنة والهمزة والباء مثلثات، مثلثات يعني يجوز فيه فتح الهمزة وكسرها وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها، ثلاثة في ثلاثة تسع. نعم، ولهذا قال بعضهم ناظما ذات تلك اللغات ومضيفا إليها أنملة أيضا، قال وهمز أنملة ثلث وثالثة، التسع في إصبع وقت بأسبوع، لكن الأسبوع أظن حجة السيارة أو ذاك الساعة هل بعد حد عشر. نعم، طيب همز أنملة أعيد مرة ثانية وثالثة نشوف اللي أجري، وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع وقت بأسبوع، أي مرتين أنملة إنملة أنملة، وتقول أنملة وأنملة وأنملة. نعم كده، وهي تسع لغات فيها، الهمزة مثلثة والميم مثلثة وخير قصة. طيب ثالثه الميم، ميم أنملة همزة نون ميم، المعدون لأن الفرشة أظنها مثل ما هو ذاك، هي عود، هي عود، هي عود لين على كل حال. إذا كانت تضر لا، إذا كانت تضر ما أدري ما أدري ما دامت أنها تضر بدون معدون فهذا كان من باب الدواء.
من سوت أسنانه وهي في يده،
وهي في
يده،
في يده التركيب يعني. ما رأيكم؟ خلنا نشوف الأسنان بقى. نعم، الظاهر أن هذه ما تعتبر من الأسنان الحقيقية، نقول ما يكفيك أنك تغسلها أو تنظفها بالصابون، لا بد أيضا اللثة، لأن الحقيقة أننا نعم إذا كان معلش. نعم،
هنا مع الوضع كيف اجعل الماء في فمه ويأخذ؟
اي نعم، لا إذا دخل الماء في فمه وفوق يبيجينا غير التفصل لنا. قال مسنون، مسنون هذا خبر مثلا، مسنون المسنون اسم مفعول من سنه يسنه، فهو مسنون مثل شده يشده فهو مسنون، ورده يرده فهو مردود. إذا مسنون يعني معناه أنه قد شرع، ولكن من الذي سنه؟ معروف أن السنة
إنما هو لمن؟ للشرع، يعني سنه الله ورسوله. طيب، وقوله مسنون، المسنون عند أهل العلم كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام، هذا المسنون، كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام، إذن فهو عبادة. أفهمتم؟ فالمتسوق ليس منصفا لأسنانه فحسب، ولكنه متقرب إلى الله عز وجل بسواقه، مسنون. وقولنا لا على سبيل الإلزام، إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب، وكون التسوق مسنونا قد دل عليه الحديث الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواق عند كل صلاة. فقول لولا أن أشق لأمر، يدل على أنه لا يجب.
قد تنبه للحديث الصحيح وواقبه النبي عليه الصلاة والسلام:
لولا أن أشق على أمتي لا. لتقع عليه، ولكن هل يدل على أنه ليس بمسنون؟ لا، يدل على أنه مسنون مأمور به، ولولا المشقة لكان واجبا لأهميته. وقول المؤلف كل وقت، كل وقت بالليل والنهار، في الليل والنهار، ما هو الدليل؟
إذن
قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة:
شيئا كثيرا من
الواقع مطهرة
للقيوم القائم لنفسه
لرب
القائم على
قلب الإنسان.